لأنهم بإذن أنفسهم ويستعينون ويستغفرون ويعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه خطبة الحادث أيها الأخوة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدل فيها خطبه ومواعظه وكلماته إلى الناس، وقد احتوت هذه الخطبة على فوائد عظيمة وقواعد مهمة في أصول الإسلام. فمن ذلك أيها الأخوة قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذه الهداية التي ينعم الله عز وجل بها على من يشاء من عباده جديرة بالتفكير بالتفكر من كل مسلم يريد أن يكون على هدى من الله وعلى بصيرة. إن الله قسم الخلق إلى قسمين: أبرارا من أهل الجنة وفجارا هم أهل النار. هذين القسمين أيها الأخوة تميز أحدهما عن الآخر بالهداية التي هي الأعظم نعم الله عز وجل، إن لم تكن هي أعظم نعمة، نعمة الهداية، نعمة الهداية إلى الحق ونعمة الهداية إلى الإسلام والتمسك به. هذه الهداية وهذه النعمة التي حرمها كثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم، فإنهم ضلال على غير طريق الحق في أبواب كثيرة من أبواب الدين. فمنهم من هو على ضلال في العقيدة، ومنهم من هو على ضلال في عبادته يعبد الله على غير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من هو على ضلال في أخلاقه وفي سلوكياته وفي تعامله. هذه الهداية التي نسأل الله عز وجل دائما في الصلاة كل ركعة لا تخلو من طلب الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية أيها الأخوة التي يكون الإنسان بها سعيدا وبغيرها يكون شقيا. هذه الهداية التي طالما تعجب المتعجبون واحتار الحائرون كيف تدخل إلى القلوب، كيف يهتدي الإنسان أيها الأخوة، كيف يهتدي الإنسان، كيف يدخل نور الإيمان إلى قلب الإنسان. ما بال بعضنا غافلون نائمون والبعض الآخر حباه الله بهذه النعمة فهداه إلى الصراط المستقيم. كيف أيها الأخوة، لماذا هذا الأخ في هذا البيت هداه الله وأخوه الآخر من أبيه إلى معسكر أهل النعيم والإيمان. هذا سؤال مهيج وسؤال مهم أيضا، حتى يعلم كل من هو من البعداء عن منهج الله عز وجل، يعلم من إجابته كيف يكون من أهل الصراط المستقيم. لا بد أيها الأخوة من النظر في بعض الأمثلة التي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام بعض الصحابة. كيف أسلم بعض الصحابة؟ كيف دخل الإيمان في قلوبهم؟ كيف اهتدوا؟ كيف أنقذوا من الشرك والكفر والضلال ودخلوا في الإسلام؟ كيف حدث هذا؟ وكيف اهتدى بعض الفرقة وبعض الضالين من التجار؟ كيف اهتدوا وصاروا أناسا صالحين طيبين؟ هذا السؤال من الأهمية بمكان، حتى يعلم كل إنسان مكانه، وحتى يعلم الإنسان السبل التي يسلكها ويصل إلى هذه النتيجة. لماذا نحن أيها الإخوة مقصرون؟ لماذا نحن واقعون ومنغمسون في الشهوات؟ لماذا لا نترك هذه الشهوات وننتقل إلى دائرة الضوء ودائرة الإيمان؟ كيف انتقل الصحابة؟ الصحابة أيها الإخوة انتقلوا بطرق عديدة، انتقلوا بطرق عديدة من الكفر إلى الإسلام. فمنهم من جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فناقشه عليه الصلاة والسلام مناقشة إيمانية لا مناقشة عقلية مجردة عن دلائل الإيمان ونور الإيمان، مناقشة إيمانية هداه الله تعالى هذه الكلمات النبوية إلى الإسلام. فمنهم من ناقشه صلى الله عليه وسلم في عقيدته قال ابن الحيدة، فقال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. شف، قال له ما هو الإله فأيهم الذي تدخره لرغبة ورغبة؟ أيهم الذي إذا نزلت بك الشركة لجأت إليه؟ أي واحد من هؤلاء السبعة؟ قال الذي في السماء. فاهتدى هذا المشرك إلى الحقيقة وإلى التوحيد فأسلم. وعمر بن الخطاب فيما يروى كيف أسلم؟ إن هي إلا بآيات من القرآن الحكيم. كثير من الصحابة أسلموا لما سمعوا آيات الذكر الحكيم تتلى عليهم. ولو بعد حين كانت هذه الآيات بما تقرره من حقائق قائمة لهم وجليل لهم إلى الإسلام والإيمان ولو كان في يوم متأخر من أيام الزمن. هذا جبير بن مطعم يؤتى به أسيرا في معركة بدر ويدخل إلى المدينة ويحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يلقي الأسرى بجانب المسجد كي يروا في داخل المسجد ويسمعوا من المسجد ما هي الطريقة الصحيحة للحياة الإسلامية، وكي يصل إلى مسامعهم كلام الله عز وجل، لكي يصل إلى مسامعهم كلام الله تعالى، فأجلوا حتى يسمع كلام الله. هذا جبير بن مطعم كان موثقا موثق مقيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة وهذا المشرك يسمع يقرأ قول الله عز وجل في سورة الطور: أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أن خلقوا من غير شيء من العجل. الله عز وجل ناقش الملائكة الكفرة: أن خلقوا من غير شيء من العجل أم هم الخالقون الذين خلقوا أنفسهم؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ فقال جبير بن مطعم: فكاد قلبي أن يطير، فكاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وفر الإيمان في قلبي. هذا المشرك أيها الإخوة لما سمع هذه الآيات أن خلقوا من غير شيء من أم هم الخالدون؟ لامست نفسيتهم ولامست الأجزاء السليمة في تفكيرهم، فقالته إلى الإيمان. ما أسلم مباشرة، رجع إلى قومه، ثم حصلت له أحلام، ثم أسلم بعد ذلك. أبو سفيان قال للمشركين: هذا الإسلام أحداث أدت به إلى الإسلام. شاهد من إيمان المسلمين ومن نصر الله لهم في غزوة بدر، وشاهد قبل ذلك صبر ضعفائهم، صبر ضعفائهم في مكة على الإسلام حتى ولو عذبوا. هذه الصور أثرت في نفسه، وفي معركة أحد جاءت مناقشة بين أبي سفيان وبين المسلمين. قال أبو سفيان بعدما انتصر المشركون في معركة أحد مرتجدا رافعا شعار الجاهلية: اعلن هدى، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجيبوه، فقال: الله أعلى وأجل. هو يقول: اعلن هدى مفتخرا بالصنم. قال المسلمون: الله أعلى وأجل، أعلن هدى وأجل منه. قال: لنا صنم اسمه العزة، لنا عزة ولا عزة لكم. عندنا صنم اسمه العزة، وأنتم أيها المسلمون ليس عندكم صنم اسمه العزة. فقال المسلمون: الله مولانا ولا مولى لكم، أعظم من العزة. ماذا تسال العزة لذلك؟ ويا لك راعي المولى، الله مولانا ولا مولى لكم. قال: يوم في يوم بدر. قال أبو سفيان: لما أسقط في يده وخسر في نقاط العقيدة وأصبح مملكا، ورد عليه بأشياء أعظم بكثير مما أتى بها، انتقل إلى جانب الآخر فقال: يوم في يوم بدر، يعني انتقمنا منكم والحرب سجال. فقال عمر بن الخطاب: لا سواء، لا يستويان، لا تساوى الانتقام في معركة بدر انتقامكم في معركة بدر، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في الأرض، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذه المناقشة التي أرسل فيها هذا الرجل من كل ما يحمله في عقله من معطيات الجاهلية كانت من أسباب زيادة الإيمان بالقلب ومثمارا من المسامير التي او دقه من الدقات التي اثرت في قلبه. فلما جيء به في فتح مكه وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس ان يحدث ابا سفيان كما في الحديث الصحيح على جبل من الجبال ليرى كتائب المسلمين وهي تمر في طريقها لدخول مكه، وقع في قلبه من هيبه الاسلام اشياء عظيمه، وقال العباس: فقد بلغ من ملكي بأخيك اليوم أمرا عظيما. فقال العباس مستغلا: أي نعم، إنه أمر النبوة. فاستغل عليه الصلاة والسلام كبرياء أبي سفيان وأعطاه فائدة تشبه هذا الكبرياء وترويه، وتكون آخر مرحلة من مراحل دخول أبي سفيان في الإسلام. فقال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأحس أبو سفيان بجودة المعاملة من المسلمين ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحس بقيمته وقيامه، وأبطل كبرياءه بما ليس هو محرم في الشرع، وبما لا يترتب عليه خسارة المسلمين في عقيدتهم وفي دينهم، فأعلن أبو سفيان ضماد من مشركي العرب من اجل شهوات. كان رجلا يبقي المريض، يعني يبقي المصروع من الجن. جاء الى مكه فسمع الكفار يقولون عن رسول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا الجزء من خطبه الحاج التي نستذكر فيها في كل خطبه. فقال ابن مالك: لقد سمعت قول السحاب فما هو من قول السحاب، وقول الكهان فما هو من قول الكهان، وانه قد بلغنا عمق البحر، يعني عمق البحر، هذه الكلمات بلغت بعمق ديانتنا عمق البحر. ثم اعلن اسلامه، عرضت عليه حقائق التوحيد فاعلن اسلامه. هؤلاء المشركون ايها الاخوه عندهم عقول يفكرون بها، هذه واحده مهمه، لان الان كثير من المسلمين يقولون نحن نقرا ايات الله عز وجل على كثير من هؤلاء الجمله لا يسلمون ولا يؤمنون. احد الاسباب انهم لا يعيدون فكره في الايات. كثير من المسلمين انتقل بسبب قراءه ايات دليت عليهم، بعضهم ترك كان فاسقا، كان فاجرا يعمل جميع انواع المعاصي والمنكر. لما سمع قول الله عز وجل: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما جاء الوقت ايها المسلمون لكي ترجعوا عن هذه الضلالات وعن هذه المنكرات وعن هذا الكفر، وتدخلوا بالاسلام وتدخلوا بالسلم كافه، تلتزموا بجميع احكام الاسلام. ما جاء الوقت منهم من كان قاطعا عن الطريق فترك والتزم بالاسلام، ومنهم من كان زانيا فترك ودخل في الاسلام والتزم باحكام الاسلام. وروى ابن كثير في البدايه والنهايه عن رجل من الاغنياء الكبار كان داخلا على فرسه وهو يتبصر في هذا المال الذي كان قد حباه الله به. فلما سمع هذه الايه: الم يأني الذين امنوا وتخشع قلوبهم بذكر الله، صادفت من قلبه مكانا خالدا فتمكن، فنزل عن فرسه وانفق اموالا كثيره اكثر مال انفقه في سبيل الله. لما سمع الايه مباشره، بعض الناس كانوا يتاثرون بسماع الايات مباشره. واحد من خلقه المسلمين لما سمع قول الله عز وجل: فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنسالنهم اجمعين كل الناس، ليس هناك احد سيسال من هذا السؤال، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا، كل واحد لوحده سيحاسب لوحده يفرد. لما سمع هذا فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون، خرج من الحساب ودخل في الاسلام. ولما اقول دخل في الاسلام لا يعني انه كان كافرا بالضروره، فقد كان فاسقا او فاجرا، لكن ترك المنكرات ترك الفجور، خرج من الحساب ودخل في الالتزام بالاسلام. وادخلوا في السلم كافه يعني ادخلوا في الاسلام في جميع الاسلام، تمسكوا بجميع شعائر الدين على قدر استطاعتكم، وادخلوا في السلم كافه. بعضهم اسلم او التزم بالاسلام في الكم واللحظه، وبعضهم تاخر فيه على مراحل مثل خالد بن الوليد وعبد بن الحارث، ما اسلموا من اول وقت الشهاده تكررت عليهم المواقف حتى بلغ الايمان في قلوبهم مبلغا دفعهم الى الاسلام وحدثهم عليه. خبيب بن عدي غالب لكي يقتلوه فينتقموا لأبيه الذي قتله قتيبة يوم فوضعوه في بيت من بيوته حتى يتشاوروا في الأمر. ففي يوم من الأيام استعار قتيبة موسى ليستحج بها من بعض بنات السحارة كما أرد البخاري رحمه الله في صحيحه. سبحان الله يا رجل مسلم على القتل لا ينسى سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الاستئذان حلق الشعر العالي بموت سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسى هذا المسلم وهو على مشارف الكون استعار إحدى بنات الحارث موت ليستعد بها وهو يعلم بأنه بعد قليل سيقتل يطبقون السنة مهما كان الأمر وفي أي وقت ومهما كانت الأمر. فلما صارت موسى في يده وهو أسير في البيت درج بعض صبيان هذه البنت والصغير درج نسيت الولد غفلت عنه فالولد حبى ودرج حتى دخل على قبيل في البيت في المكان الذي كان فيه قبيل دخل الولد الصغير يحبو حتى وصل إليه والموت في يد قبيل وهو يعلم أنه سيقتل انتقاما للمشرك الذي قتله. الآن نفسية الانتقام من النفسيات التي من المتوقع أن تكون في قتل هذا الرجل سيقتل فلينتقم وليقتل قبيلا من المشركين. فرأت المرأة رأت التفتت انتبهت فرأت الرجل كريم قد وضع الصبي على أجره والموس بيديه ففزعت فزعة ارتعبت لأنها تعلم ماذا يمكن أن يحدث لها. فلما رأى قبيل أن فزع في المرأة قال أترمين بأني سأقتله كلا إن شاء الله. ثم رد الصبي إليه لما أخذ حبيبا ليقتلوه وطلبوه على تلك الخشبة قال له أيضرك بأن محمد مكانك الآن وأنت حر طريق؟ قال لا. ماذا يتقون اليهود؟ يقول كان هو على مشارف الموت على أفدي نفسي بمحمد وغيره. فقال لا ولا أن يجاك بشوكة يعني ما أرضى أن يجاهد الرسول بشوكة وليس أن يكون مكانه يقتل ولا أن يشاهد بشوكة. هذه الجملة التي ذكرت أثرت في نفس الاستبيان وكذلك زيد بن مسلم لما قال نفس الكلمات قال بعض المشركين ما رأينا أناسا قوما يحبون محمدا كحب يحبون صاحبه كحب أفعال محمد صلى الله عليه وسلم. أثر هذا الدرس في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يلقن لهؤلاء ثم انه قال لهم اريد ان اصلي ركعتين قبل ان اموت يعطيهم درس لعباده الله حتى اخر لحظه والتعلق بالله حتى اخر وقت من الدنيا انه يريد ان يصلي. الرجل على وجه الموت عاده يفضي باهم شيء لو كان قد قضى شيئا يقول ولو كان قد سلم ذنبا يعتني فيه على فراشه على وشكه ماذا قال هذا الرجل؟ ماذا يريد؟ ايه جميل ان اصلي دعوني اصلي ركعتين علمهم درسا. فلما ضربوا السهام بجانبه لكي يصيبوه ما قال حتى جاء ولد الحارث ابو سرعه عقبه بن الحارث فطعنه بحقبه بيده فقتله. هذه المواقف أيها الأخوة من خبيث أثرت في نفوس المشركين فأسلمت تلك المرأة وأسلم كثير من المشركين الذين حاولوا بعد ذلك. وهذا أبو عقبة سروع ابن الحارث أسلم بعد ذلك كما قال ابن تيمية وله حديث في الرضاع له حديث في أحكام الرضاع نقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الأخوة هذه المواقف تؤثر تأثيرا مباشرا في نفسيات الناس فتجعلهم يسلمون تجعلهم يلتزمون الإسلام. مواقف القضية قضية مواقف هذه النقطة الثانية. وكثير من المصلحين والدعاة اليوم الذين انتهت بهذه الطريقة التأثير بالقدوة كان بسلوكهم أكبر الأثر في التزام الناس بالإسلام. لكن أيها الأخوة، هذه القدوات اليوم ضعيفة وقريبة جدا، قليلة جدا في المجتمع، وإلا فأخبروني بالله عليكم، هؤلاء السفر الذين يعيشون في بيوتهم اليوم من سابقين ومن خدام وخادمات، بعضهم كفر بوذي أو من ترشي أو نصراني، لماذا لم يسلموا؟ لماذا لم ينتشر الإسلام بينهم على نطاق واسع؟ لماذا؟ من المسؤول؟ نحن أيها الأخوة، لأننا في داخل بيوتنا أمام هؤلاء القدم والسالفين لا نمثل الإسلام تمثيلا صحيحا، بل إننا نشوه الإسلام ونعطي سلوكا منحرفا بأخلاقيات منحرفة والوقوع في مهام الردية والضلال والفساد في هؤلاء الكفار. فلله عليكم كيف تسلمون وهم يرون هذا الواقع المتناقض؟ قد يسمعون عن الإسلام شيئا طيبا ثم يرون بسلوكياتنا وواقعنا أشياء متناقضة مناقضة لما يسمعون، فإذا هذا ليس دينا صحيحا باعتقاده. لو كان صحيحا لأثر في نفوس أشباعه. أكثر من هذا، لماذا نحن لا نؤثر بعضنا في بعض؟ لماذا؟ لماذا هذا الكفاء من المسلمين اليوم المنحرفين عن الإسلام بشكل كبير؟ لماذا؟ لماذا لم يتأثروا بإخوانهم المسلمين المنتجين الآخرين فيدخلوا في الإسلام أفواجاً كما يخرجون منه كل يوم أفواجاً باستهزاء بالله أو رسوله أو شرعه من شرائعه؟ لماذا؟ نحن السبب أيها الأخوة، إننا نعطي واقعاً سيئاً بتصرفاتنا وسلوكياتنا. أولئك الصحابة زادوا إخوانهم الذين معهم في طريق هدى وعلموهم وتأثروا منه. كان الضعيف إيمانا يتأثر من القول إيمانا، الضعيف العلم يتأثر من القول العلم، وهكذا. وكان الكفار يدخلون كما ذكرت لكم من التمارين الآن في دين الله بسبب تصرفات المسلمين. نحن لا نرجع على أنفسنا ولا على غيرنا من إخواننا المسلمين ولا على الكفار الذين يعيشون. فأي جريمة هي تلك التي نجنيها على أنفسنا ونحن القاصرون في عذاب القبر وفي عذاب الجنة؟ نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يهدينا سبلنا وأن يوفقنا للالتزام بشرائع الدين، وصلى الله على نبينا محمد.
هل ترى النور الإيماني وهو يدخل قلب
كذلك الإيمان إذا خالطت فشاشته القلوب. الإيمان له فشاشة، له مفعول، له قوة وله تأثير. إذا خالط القلب ينقلب هذا القلب من الضلال إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان، فتنعكس ينعكس الإيمان على الجوارح وعلى الجسم وعلى محل الشخص، فيكون وجهه أسود كاره تعلوه غضب وقدرة من الضلال والفساد والمعاصي، فينقلب بإذن الله إلى وجه مضيء بنور الإيمان. هذه الأعمال الكافرة من الفواحش تنقلب إلى صلاة وصيام وصدقة ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وطلب علم وبر الوالدين وصلة رحم. كيف حل هذا مثل هذا؟ أيها الأخوة، نحن يجب أن نفكر، لأن كل إنسان فينا قد يكون واقعا في شيء من هذه الصراعات. كيف يضع هذا مكان هذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا المفعول أيها الأخوة يكون الإنسان هذا القاطع العاطي شبه النائم، مثل النائم، فإذا التزم بالإسلام كأنه قد استيقظ، كأن أحدا قد هز الهزة القوية بآية من الحديث أو موعظة، ويقول له استيقظ إلى متى أنت نائم؟ حتى متى تستمر هكذا؟ انظر ماذا أمامك في هاوية، أنت تمشي نحو الهاوية. أيضا الأخوة، كثير من المسلمين يحتاج اليوم إلى رقاب وإلى هدم شعور بآيات وأحاديث ومواعظ تربط القلوب، ودعوة إلى الصحابة والتابعين، ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف هذه الحقائق الإيمانية على هذه القلوب لعل الله أن يطلعها. هذا دورنا نحن مع أنفسنا. هذا الكلام ليس للشعار فقط، وإنما هو لكل إنسان. عليك يا أخي المسلم أن تبصر قلبك من هذا السباق، يكفيك يوما، يكفيك معصية، يكفيك معيشة في دائرة الظلام. يا أخي هلم هلم إلى دائرة الإيمان، انتقل أرسل هذا الشر الذي في نفسك بخير من نور الله عز وجل ومن منهج الله عز وجل، سل على الصراط المستقيم، واقتدي أثر سنة سيد المرسلين، واقتدي الصحابة والتابعين ومن هم يمثلون اليوم المنهج الصحيح في العقيدة والعبادة من إخوانك المسلمين، واكمل معهم، واصبر نفسك معهم، لعل الله أن يهديك السبب. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أقول قولي هذا وأقوم إلى صلاتكم الحمد لله.
حتى يرد الناس انه ليس من السنه جعل اذانه
الثالثة قال الإمام المجرم رحمه الله تعالى في كتاب التغيير والترهيب التغيير في صوم يوم عاشوراء عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال لتكسر السنة الماضية لتكسر السنة الماضية رواه مسلم وغيره وقال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكسر السنة التي قبلها وعن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وامر بصيامه وعنه انه سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال لا علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يبلغ فضله عن الصيام ولا شهرا الا هذا الشهر عند الوسط يعني بعد فضليه رواه الصيام يوم عاشوراء كما هو قال هذا الحديث وكذلك صيام يوم عرفه كما هو